الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. قبل البدء في لقاء هذه الليلة الكريمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا الحاضرين وأن يجزيهم خير الجزاء. ففي وسط سياسة الإلهاء المتعمدة التي يقوم بها كثير من الساسة لتغييب عقول العقل الجمعي الشعبي، كون بعض الشباب الطاهر يحرص على حضور مثل هذه اللقاءات الطيبة، فهذا إن شاء الله يرجى له مضاعفة الأجر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في زمان الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نسأل الله يتقبل هذا الأمر منا ومنكم وأن يبارك لنا ولكم. طبعا يعني جماهير شعبنا المخدوعة تنطلق الآن للتلهي بالكفر والوتر، وأعني بالكفر ما يسمونه بالكرة الكفر، والكرة طول عمرها مسلمة بس هي كفرت، ما أعرفش اللي ينفق بالكفر والوتر، أقصد به آلات العزف التي يتلهى بها بعض الشباب. فما بين الكفر والوتر يخشى أن يتناسى الناس التطلع إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أردت أن أقدم بهذه المقدمة. ودرسنا اليوم درس فكري بحاجة إلى عقول، وهو بداية إن شاء الله تعالى لمجلسنا في كل أحد بعد صلاة المغرب إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. درسنا اليوم هو استئناف لما كنا قد بدأناه في مجلس التاسع من شهر الله المحرم، والذي كان معنا فيه جمع من إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل. وكانت كلمتي لإخواني حول قضية الثبات أمام الشبهات. واليوم أستأنف المسير لأحدث إخواني عن قضية الثبات أمام فتنة الشبهات، لا سيما في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها وتمر بها كل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعالمنا السني يموج الآن بالأفكار المناقضة المناهضة للإسلام، وهذا الأمر ليس وليد الساعة، بل هو أمر قديم حديث. فالحرب ما بين الحق والباطل حرب بدأت منذ وجد إبليس. إبليس يا إخوة هو صاحب فكر التمرد، لأنه أول من أعلن التمرد على الله عز وجل، وشكل جندا كثيفا منذ ملايين السنين للحرب على الحق وأهله، بل أقسم بالله ألا يدع إنسيا إلا وأغواه. فالحرب قديمة حديثة، وقضية الحرب على الإسلام كانت ولا زالت وستظل هي القضية الأهم بالنسبة لشياطين الإنس والجن، لأن الإسلام ليس كغيره من الأديان، سواء كانت الأديان السماوية التي حرفت أو الأديان الوضعية إن صح تسميتها بأديان. الإسلام جذوره عميقة وقوية وباقية، لهذا يحاول أعداء الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين أن يستأصلوا الإسلام من جذوره. فالأمر بالنسبة لهم ليس سهلا كما يظن بعض الناس. وإسقاطي في قضية الحرب على الشبهات سيكون إسقاطاً على أمرين، سأحدثكم عن الأمر الأول منه في هذا اللقاء، وإن قدر الله لنا لقاء آخر أحدثكم عن الخطر الثاني في هذا اللقاء الثاني إن شاء الله. أحدثكم اليوم عن مشروع نيلة. لعلكم سمعتم جميعا عما ضجت به الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والميديا الحديثة بل والفضائيات الخاصة عما سمي بمشروع نيلة. كل الناس أظن عارف القصة دي، ولكن أنا سأحدثكم اليوم عن جذور هذه الإشكالية وعن أهدافها وعن أسبابها وعن الشبهات التي تحوط هذا الأمر الآن والتي تروج الآن في الميديا الإعلامية بهدف اغتيال ما تبقى من عقول الناشئة الصغار في القطر المصري وفي عالمنا السني. إن حدثتكم فسأحدثكم عن تاريخ مشروع ليلى أو تاريخ المثلية أو تاريخ الشذوذ الجنسي. قدمت بمقدمة ألا وهي أن الشيطان إبليس الأكبر هو صاحب حركة تمرد التي ذكرت لكم شأنها، وأنه يستهدف في كل أعماله شيئاً، يستهدف تدمير العقائد وإفساد الأخلاق وتدمير الفضائل. يبقى الشغل الرئيسي لإبليس، طبعاً إبليس ده اللي هو المعلم الكبير وجنوده وأتباعه، بيغتالوا حاجتين يا شباب. الأولى العقائد، لأن الإنسان بلا عقيدة لا يساوي شيء، والهم الأكبر بالنسبة لشياطين الإنس والجن اغتيال الفضائل، كما قال ابن عباس: ودت البغية لو بغى الناس. المرأة الزانية لما بتزني مش مشكلتها ان هي وقعت في الحرام، ده هي عايزة تعمل ما هو أعلى وأعمق من ذلك، اللي هو إيه؟ أن تنشر الفاحشة بين البنات. عايزة كل البنات تبقى شمال. ليه؟ علشان ما يبقاش في حد إيه؟ أحسن من حد، ما يبقاش في راس أعلى من راس. إذن هذه الحرب التي يسمونها بالحرب الجنسية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي حرب قديمة. ولهذا وسوس إبليس الأكبر، الشيطان الأكبر، لسيدنا آدم، أليس كذلك؟ وظل به حتى أخرجه من الجنة. طيب، ولما نزل لباس ليواري سوءة نبي الله آدم وامرأته حواء، اجتهد الشيطان الأكبر إبليس الأكبر على تعريتهما، علشان يبقى ده منهج، منهج التعرية من الفضائل، التعرية من الملابس، نشر الفوضى الجنسية. أول من بدأ به هو إبليس الأكبر. ثم توالت الأحداث وانتشر الأمر في الغرب. طبعا أنا هتكلم عن الغرب ابتداء لأنه هو يعتبر المنفذ الجيد لفكرة التمرد التي قام بها شياطين أو الشيطان الأكبر وتلامذته. هناك تاريخ قديم للشذوذ الجنسي وهو ما يعرف بتاريخ قوم لوط، وهذا التاريخ كما تعرفون حكاه القرآن الكريم وبين سوءات هؤلاء. ولكم أن تعلموا أن قوم لوط يا شباب لم يكن هؤلاء فقط مشهورين باللواط أو بالمثلية أو بالشذوذ، وإحنا هنتكلم عن الفرق بين المثلية والمثلي هنتكلم دلوقتي. كانوا يقترفون كل شيء محرم وكل مرذول، كانوا بيسرق وبيغتصب النساء، وكانوا مجرمين أفاكين. بس الشيء الأبرز في قوم لوط انتكاسة الفطر، كانوا يأتون الذكران من العالمين، فحكى القرآن أن هذا الشيء هو الذي برز في قوم لوط، فحكاه القرآن على سبيل الاستنكار. وصلت يا إخوة؟ فكان التاريخ القديم لفكرة الشذوذ في قوم لوط. التاريخ الحديث يثبت انتشار هذه الفكرة. في أثناء الحرب العالمية الثانية ترك كثير من الشباب الغربي أسرهم وانخرطوا في الحياة العسكرية، وبعد الحرب أجبروا من قبل دولهم على العمل في بعض المدن البعيدة عن أسرهم، فتركوا أزواجهم وتركوا أسرهم. وشيء طبيعي جدا أن الله عز وجل ركب في كل واحد شهوة، صح؟ فقعدوا كده، طب ما الدنيا ناشفة ما فيش حريم، فبدأوا يتجمعوا في تجمعات، وبدأوا يسهروا في حانات اللي احنا بنسميها دلوقتي الملاهي الليلية. وبكثرة تجمعات هؤلاء وظهور المردان، المردان دول اللي هو الشاب الأمرد، جمع أمرد، الشاب الأمرد ده يا شباب هو الشاب جميل الخلق. شفت انتوا تلاقوا شباب كده احيانا الولد تقول له ده انت احلى من البنات، اللي هو ممكن يبقى عينيه زرقاء او عينيه خضراء وشعره اصفر وولد ابيضاني وشكل جسمه متناسق، فانت اول ما بتشوفه تقول لك الله ده انت احلى من البنات، ده اسمه الامرد. فبدا يتجمع هؤلاء المردان في الحانات، ومع السكر بدا تشيع الفاحشه بين هؤلاء، فبدأ يستعيض هؤلاء بإتيان بعضهم البعض عن مسألة النساء. وبعدما انكشف الأمر فصلت مجموعات المثليين والشاذين جنسيا من الجيش والعمل المدني، فما كان من هؤلاء إلا أن أعلنوا انتقامهم. فقامت هذه المجموعات في ستينيات القرن الماضي بعمل حركة محبي نفس الجنس للدفاع عن حقوق المثليين والشواذ. وبحلول عام 1969 ميلادية ظهرت 50 جمعية في أمريكا للدفاع عن المثلية والمثليين. ولم يكتفي هؤلاء بهذا، بل بدأ عدد كبير من دعاة التحرر الليبرالي في الانضمام إلى هذه الجمعيات للتشجيع على فكرة الحريات العامة والخاصة. خلي بالكم من هذه المصطلحات لأن احنا هنرجع لها هنا في بلادنا دلوقتي، واخد بالك؟ انتوا معايا ولا الكلام كبير؟ آه، ما هو كلام ده كبير. أنا عايز أعلمك فكرة الحرب على الحرب على الإسلام وكيفية دخول الشبهات للجسم العربي المسلم. ماشي يا إخوة؟ لما بدأ الليبراليين يشجعوا على الفكرة دي، بدأ الشواذ جنسيا اللي بيسموهم المثليين يتنفسوا الصعداء، وبدأوا يشكلوا لوبي خاص به، لوبي خاص بهم. بدأوا يجمعوا كل من كان عنده ميول أو فعلا وقع في مسألة الإيه؟ الشذوذ الجنسي أو ما يعرف بالمثلية الجنسية. اللوبي الخاص به ده، اللوبي ده كان فيهم ناس يهود بدأوا يوصلوا عن طريق الفلوس، لأن هم يوصلوا للتعليم والإعلام، بحيث ان هم يسيطروا على التعليم والاعلام في البلاد اللي هم ايه اللي هم فيه، اخدتوا بالكم؟ بحيث ان هم يبداوا يشكلوا عقول المتابعين لتقبل فكره المثليه الجنسيه بدعوى الحريه، اخدتوا بالكم؟ قلنا في 69 كانوا 50 جمعيه، صح؟ شوف بقى الناس صبرت لغايه سنه 1973. كانت هذه الجمعيات اللي هي اللوبي، لوبي المثليين، كانت هذه الجمعيات قد قامت بالضغط السياسي حتى وصلت الى ان شكلت 800 جمعيه للدفاع عن المثليه والمثليين وحقوق الشواذ. لم تكتفي هذه الجمعيات بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المثليين وبين الغيريين. الغيريين اللي هم احنا، يعني ايه الغيري؟ يعني رجل يتطلع الى غير جنسه، المرأة يعني، والمرأة الغيرية تتطلع الى الرجل. هم بيقولوا غيريين، احنا بنسميهم فطريين، لأن الفطرة الطبيعية، ها الفطرة الطبيعية عند الشاب صاحبك إنه ما بيمشي لما بيبدأ يكبر مثلا ويدخل في طور الإعدادي بيبص لصاحبه ولا بيبص البنت؟ شيء طبيعي، ده اسمه الإيه؟ الشيء الفطري، هما بيسموه الغيري. أنا برضو خلي بالك من المصطلحات. لا، ده الجمعيات دي رفعت السقف وطالبت بأن يتقبل المجتمع أسلوب الحياة المثلي، يعني طالبت بذلك في الموسوعات العلمية، وتم حذف المثلية الجنسية من قواميس المجموعات العلمية التي تنص على الأمراض النفسية. قال لا، ده ما فيش حيادية علمية هو. لا، ما فيش حيادية علمية، لأن في حاجة اسمها ضغوط سياسية. الضغوط دي لما بتتعمل، أنا ممكن إن أنا أحتوي العلوم وحور العلوم وأكيف العلوم علشان توصل للإيه؟ للي أنا عايزه. وازداد الضغط من قبل المثليين حتى فعلوا فعلتهم الشنيعة، فقامت بعض الكنائس الأوروبية بالاعتراف بمن؟ ها؟ بالمثليين. اعترفوا بالمثليين فعلا، وتم إقرار زواج الشاذين جنسيا. ولعلكم تعرفون جيدا إن في أوروبا وبالذات في أمريكا، يجي أي رئيس بيقوم نازل على طول للأقليات أو لكل مجموعة اللي بيسموها لوبي، وبيحاول إن هو إيه يستملهم. هنيجي مثلا نلاقي أوباما بيظهر مع بعض الشواذ جنسيا. طب بتعمل الكلام ده ليه؟ عشان يقول لهم شوفوا حقوق المثليين دي على دماغي. ترامب الطور الهايج ده أول ما جه راح قعد مع الناس دي وقال لهم شوفوا محدش هيلبسكم. ليه؟ عايز يجيب الكميات الكبيرة اللي بتمثلها الفكرة دي. إذن يا إخوة، التاريخ الحديث الأوروبي اعترف ولشديد الأسف بما يعرف بالمثلية الجنسية. طيب نيجي بقى إيه، ملناش دعوة إحنا بأوروبا، خلينا بقى في إيه، في خيبتنا التقيل. عندما يحارب الإسلام بأيدي أتباعه وأبنائه، أو إن شئت فقل عندما تكون الصناعة اليهودية الغربية بأيدي عربية ومصرية، يكون الخطر الأعظم. بدأت فكرة التمرد على شريعة الله في بلادنا الإسلامية وبالذات في قطرنا المصري، وده اللي أنا هتكلم عنه، بالغزو الفرنسي لما جاء نابليون بونابرت. نابليون بونابرت يا إخوة لما جه ما عملش مجرد غزو، كانت الغزوة الفرنسية لبلادنا المصرية غزوة سوداء القلب، صليبية الفكر، كان هدفها ليس مجرد احتلال الأرض ولا أخذ ممتلكاته ولا نهب ثرواته، لا، بل كان من أهداف هؤلاء تغيير هوية وعقول أبناء هذا القطر المصري. بدأ نابليون بونابرت وبعدين استلم، بدأ يعمل تهيئة في بلادنا المصرية. ده كان من ضمن الهبل. نابليون بونابرت كان شوف بيشتغل للمصريين إزاي، إن صح يعني هذا اللفظ، بيجي لهم لابس عمامة أزهرية ويلبس زي الأزهري ويوهمهم أنه يحتفي بالمولد النبوي، بيدخل الجامع الأزهر ويلبس اللبس ده ويقول لهم أنا بحتفي معاكم بمولد النبي وأنا بحب النبي وتقبل الآخر واحترام الآخر واحترام العقائد. حتى انطلق هذه الأفكار على بعض الناس. أنا عايزك تتخيل معايا، بس كان في مقاومة جديدة في المرحلة دي، هو عمل على إضعافها. لما جه الغزو الإنجليزي أو الاحتلال الإنجليزي يحتل مصر، وجد مصر ممهدة يا إخوة، فالمقاومة التي وجدها نابليون بونابرت لم يجدها الإنجليز. الغزو الإنجليزي بقى اشتغل بشكل أكثر منهجا، فعمل الآتي: أولا عمل تغيير للمناهج التعليمية. خلي بالك والله علشان القديم قريب قوي للمعاصر. عمل تغيير للمناهج التعليمية ليه؟ عشان ألعب في دماغ الناشئة. اثنين، عمل مزاحمة للتعليم الديني. كان التعليم الديني ده وبالذات التعليم الأزهري ده كان اللي يدخل الأزهر وياخد العالمية، ده كان ايه؟ كم حاجة كبيرة. الكلام ده بدأ بقى ويعمل حاجة اسمها المدارس. ده كمان عمل حاجة، يعني بدأ يمهد لفكرة المدارس والجامعات الصغيرة. هو اللي فتح وبدأ يقنن لفكرة مدرسة دار العلوم بغرض انه يطلع الازهريين من الازهر ويدخلهم دار العلوم. وكان الازهري اللي يخرج يشتغل كانت ماهيته جنيه ونص. بتاع دار العلوم لما يخرج كانت ماهيته 5 جنيه. فالاهالي يقول لك ايه؟ حول يا جدع من الازهر للايه؟ للتربيه والتعليم. خلي بالك انا عايزك بس تفوق معايا، لان الكلام ده هو اللي بايه اللي بيتم. تالت حاجه عملها الغزو الانجليزي اضعاف دور الازهر. المعاصرين بقى ما اضعفوش بس ولا ضحضحوش الازهر، شيطنوه. رابعا، فتح المجال للمستشرقين والدراسات الاستشراقية، باعتبار ان الناس دي بتدخل تحت توب البحث العلمي المجرد المحايد. خلي بالك. خمسة، ودي الاخطر، فتح الباب لاحتلال العقول وعلمنة العقول. فتح الباب للاقليات الدينية. عندنا احنا هنا نصارى ما كام يعني 1% 2%، يفتح لهم المجال. ولازم النصارى يتسندوا بناس وشوشهم مسلمة، يتكلمون بألسنتنا ويدينون ظاهريا بديانتنا، ويقوموا عاملين تحالف علماني صليبي، ويبدأوا بقى يرفعوا الايه سقف المطالب. ففعلا فتحوا المجال للليبرالية. وعايز أقول لكم إن سنوات الاحتلال الإنجليزي دي كانت يعني أعلى فترة شافوها العلمانيين والليبراليين في مصر، كانت في الفترة دي. من أول بقى أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد وسعد زغلول وقاسم أمين وهدى شعراوي، واخد بالك أنت إزاي، كل المجموعة دي ما شافتش نعنشة ولا انتشار إلا على أيدي هؤلاء. لما فتح الباب لهؤلاء بدأوا يرفعوا سقف المطالب. فمن جملة ما طالبوا به طالبوا بحرية التمتع بالجسد والتحرر من قيود الدين والأعراف والتقاليد. حرية التمتع بالجسد دي هتتيح للي عايز يزني إنه يزني، وتتيح للشاذ جنسيا إنه إيه؟ إنه يقوم بما يريد. الكلام ده يا إخوة كان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. بعد كده بقى لما جت الخمسينيات والستينيات وجي الحاج عبد الناصر اللي احنا كنا قريب لسه بنحتفل بثورة يوليو المجيدة، والصحيح ان هو انقلاب يوليو، وانا نفسي يعني مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده، بس نفسي حضراتكم تقرأوا كده كتيب صغير الى هواة السندوتشات السندوتشات المعرفية، في كتيب جميل قوي اسمه الوجه الآخر لثورة 23 يوليو للدكتور مصطفى حلمي. الدكتور مصطفى حلمي ده أستاذ متفرغ في قسم العقيدة والفلسفة في كلية دار العلوم بالقاهرة. نفسي لأنه هو كان شاهد عيان، هو حضر هذا الإيه؟ الانقلاب الذي قام به العسكريون في 23 يوليو سنة 1952. اقرأ بقى وشوف البلاوي السوداء اللي هم عملوا. فتحوا المجال للاشتراكية والشيوعية. طبعا انت فاهم الشيوعية بتعنى بنشر الفوضى الجنسية، فطبعا المثليين والشواذ هيجدوا ايه؟ متنفس في مثل هذا الأمر. هنسيب فترة السادات وهندخل شوية على فترة مبارك، وبالذات في التسعينيات. في التسعينيات يا إخوة حصل في مصر هنا مؤتمر اسمه مؤتمر السكان. مؤتمر السكان كان بداية لما يعرف باتفاقية سيداو، أو القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. نفسي حضراتكم تكتبوا على جوجل كده كلمة اتفاقية سيداو وتشوفوا بنودها، البنود التي وقعت عليها مصر ووقعت عليها أكثر الدول العربية. من هذه البنود إقرار الحريات المطلقة في المعتقد والفكر والسلوك. اثنين، الحريات المطلقة بما في ذلك الحريات الجنسية وإباحة الشذوذ الجنسي بزعم تلبية الحاجة الجنسية للمثليين. وبالفعل بعد القضاء أو بعد إبرام الاتفاقية بدأت سياسات الحكومة في التمهيد. طبعا ما يقدرش يطلع يقول الكلام ده، وتعرف ان الشعب المصري في الوقت ده ما كانش فيه لا نت ولا كان فيه قراءات ولا بتاع، فكانت يعني مثالهم اذا قالت حزامي فصدقوها فان القول ما قالت حزام. اتفاقية سيداو دي يا شعب علشان تخلفوا كتير وعلشان نحافظ على الناس، فتقوم الناس ايه تسقف. انما ان هما يشتغلوا مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. نيجي بقى على الموضوع ده، فبدات السياسات الموجوده تقوم بما يعرف بالتنفيذ، بسياسات التنفيذ. اتبعت الحكومه المصريه انذاك سياسه اسمها سياسه جس النبض وسياسه الارض المحروقه. سياسة الأرض المحروقة إن أنا كل شوية أعمل حاجة عشان أرفع سقف التطلعات للشباب والبنات، فاهمين قصدي إيه؟ مرة مثلا أمرر فكرة الجواز العرفي وأعمل هيصة بقى في الإعلام، والعيال بيتجوزوا عرفي في الجامعات ونجيب رجال الدين يتكلموا ونجيب، أنت فاهم أنا عايز أوصل إيه؟ طب أوه هو هدفه من الهيصة دي نشر الفكر. أنتوا واخدين بالكم اللي أنا عايز أقوله؟ فإذا كان زمان الواد ممكن يبوس بنت كده وبتاع واستغفر الله ويجي للشيخ يعيط وأنا وقعت في الزنا، مع الجواز العرفي الموضوع هيعلى. انتوا فهمتوا أنا عايز أقول إيه؟ ده انا بدي مثال يعني. فهو بيشتغل بفكره سياسه جس النبض وسياسه الارض المحروقه. فهو لما بيرفع الفولت بيضيع اجيال، دي بيسموها سياسه الارض المحروقه. خلص عهد مبارك، جاء قصه 2011 واحداث يناير، بدات الاصوات تعلو بضروره حقوق وحريات الشواذ والأقليات، صح ولا لا؟ بدأت المسألة دي، وبدأ في أبريل 2013 باسم يوسف الليبرالي المشهور الذي ساهم بقوة في تدمير ثوابت الأمة المصرية وشيطنة الإسلاميين. استضاف باسم يوسف الفرقة اللبنانية المشهورة بفرقة مشروع ليلى في 15/8/2014. حصل في مصر بعد الانقلاب حفل في مركب في وسط النيل في القاهرة للاحتفال بأول زواج للمثليين في مصر. ثم حصل عندنا في يوم 22 سبتمبر 2017 حفل مشروع ليلى. مشروع ليلى فرقة موسيقية لبنانية مكونة من 5 أعضاء، تشكلت في بيروت بلبنان سنة 2008. كانت الفكرة أصلاً إن هي اتعمل ورشة عمل في الجامعة الأمريكية في بيروت، وأحد الأساتذة اقترح إن احنا نعمل فرقة، الفرقة دي ما تكونش فرقة موسيقية نمطية. وبالفعل اتعملت الفرقة دي، والفرقة دي سموها فرقة مشروع ليلى خلال مهرجان سمي بمهرجان الموسيقى. وده حدث لبناني مشهور بينظمه وتنظمه بلدية بيروت، وتتناول أيضا فيه الأغاني والفرق الجديدة. ظهرت فرقة ليلى باعتبار أن الفرقة دي فرقة حديثة، هي اللي بتقوم بالأغاني، وهي اللي بتقوم كمان بإيه؟ بالتلحين، وهي اللي بتقوم بكتابة الكلمات، وهي اللي بتقوم بالعزف، يعني هي كل إيه؟ هي كل حاجة. فكانت تعتبر حاجة جديدة في هذا الوقت. اشتهر مؤسس هذه الفرقة اللي بيسموه حامد سن، اشتهر بأنه رمز من رموز الشذوذ، وصرح في بعض الفضائيات بتوجهه الجنسي، إن أنا رجل مثلي، بل وأنا أفاخر بهذا الأمر. الفرقة دي جت مصر بناء على طلب من المسؤولين عن الثقافة والتثقيف والموسيقى العربية في بلادنا، نقابة الموسيقى العربية في بلادنا، جت هذه الفرقة يوم 22 سبتمبر. في هذا اليوم تم عمل حفل كبير، حضروا تقريبا 30,000. كانت التذكرة للي يقعد بس 750 جنيه، والواقف يدفع من 250-300 جنيه. حضر 30,000، خلي بالك من اللي جاي كلهم شباب وبنات من سن 13 سنة لسن 18 سنة، الغالبية العظمى. طب ليه السن ده؟ لأن السن ده يسهل جدا 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 تكوين الإنسان. وصلت؟ حضر هؤلاء، وفجأة تم رفع علم اسمه علم الريمبو، وهو علم مرسوم عليه قوز قزح، وهذه علامة للحراك الاجتماعي للدفاع عن حقوق المثلية، جاءت خطوة رفع العلم دعماً لمؤسس فرقة مشروع ليلى اللي هو حامد إيه؟ حامد سن، مؤسس الفريق والذي أعلن عن توجهه الجنسي. فهمنا حاجة؟ تخيلوا بقى يا إخوة أن هذا الذي حدث، هل تتخيلوا أنه تم ببراءة كده؟ يعني هل حدث هذا الشيء عبثي، ولا الشيء ده له أهداف وشيء منظم ومرتب له؟ يقينا أنه لم يحدث هذا الشيء عبثا. إذن ما هي أهداف مشروع ليلى؟ لما حدث أن مجموعة صغيرة رفعت هذا العلم وتصور بشكل هستيري، في نفس اللحظة كل الميديا تكلمت عنه بشكل واضح، وتاني يوم الجرايد اتكلمت عنه، وبدأت الفضائيات الخاصة تتكلم عنه، وبدأت صفحات العلمانيين العرب والمصريين تدافع عن حقوق الشواذ جنسيا في مصر، بل وتدعو إلى تقنين أوضاعهم. ما أشبه الليلة بالفارحة بالبارحة يا إخوة، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، سبحان الله العظيم. تخيل أنت إنسان، البني آدم ده، الإنسان ده بيقول نفس الكلام اللي كان أسياده بيقولوه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، صح ولا لا؟ إذن ما هي أهداف هذه الحملة التي أقيمت في الميديا، والتي أقيمت في الصحف، والتي أقيمت في الفضائيات؟ أولاً الاستمرار في منهجية الإلهاء للأمة عما هو قائم وقادم. دايماً لما بتلاقي كده في هيصة وفي توجه عام نحو حفل ماتش حاجة، يبقى في حاجة بتتم من تحت الترابيزة وانت متش واخد بالك. اتنين، فتح الباب لاستهداف عقول الناشئة الجدد من سن 12 إلى 18 سنة، بهدف برمجة هذه العقول وفق الأفكار العلمانية والليبرالية والشيوعية والتحررية والإلحادية والإباحية. في حاجة يا إخواننا بيسموها دلوقتي برمجة وهندسة العقول. إزاي إن أنا أبرمج عقول المجتمع وفق ما أريد؟ يعني ده موارد؟ آه، وياريت حضرتك تقرأ كده، في بحث صغير كده موجود على الإنترنت اسمه هندسة الجماهير، إزاي إن أنا أعمل هندسة فكرية وعقلية وتربوية وعلمية للعقل الجمعي الشعبي. وصلت؟ ثلاثة، من أهداف هذه الحملة محاولة رفع سقف الإباحية إلى أعلى النقاط لضمان إخراج أجيال ممسوخة مشوهة تابعة لشهوات البطن والفرج. رخر دلوقتي لما ارفع لك الفولت قوي والميديا ترفع لك الفولت، صح، والسبكي يرفع لك الفولت بأفلامه، والتمثيليات ترفع لك الفولت، والممثلات ترفع لك الفولت. يعني حتى دلوقتي في حفلات مثلا ملكات الجمال كانوا زمان ممكن يلبسوا مثلا استريتش ضيق خفيف في زون، يلبسوا مثلا ايه جيبة بس مفتوحة، يعني لا، دلوقتي انت بتشتغل في الهوت شورت وانت طالع، وقريبا في الأسواق هتنزل تعرض بايه، بالبيكيني او بالمايو القطعة الواحدة، مش اي مشكلة خالص. انت اخدت بالك انا رفعت لك الفولت فين؟ خالص، علشان لما نيجي بقى نتفاوض السقف مش هينزل الا عند حد ايه معين. رابعا، من اهداف هذه الحملة التلاعب بالمصطلحات وتحريف دلالتها وتفريغها من مضامينها. فمثلا يصبح الإلحاد يساوي حرية الاعتقاد والفكر. يصبح الشذوذ يساوي حرية المثلية. يصبح السحاق هو احترام للميول الجنسية عند الأنثى. يصبح الزنا والدعارة يساوي تجديد الشباب. تصبح ممارسة الجنس تساوي حرية الجسد. تصبح العفة تساوي التخلف. يصبح الزواج المبكر يساوي الكبت والقهر الجنسي. انتوا خدتوا بالكم اللعبة؟ كل هذا يحدث بغرض تخفيف حدة نقد المجتمع لهذه الأشياء بالتدريج وبشكل ممنهج، ويتبع ذلك أعداء الله عز وجل بغرض تنشئة جيل يعتنق فكرة العلمانية وفكرة أن المتدين يساوي الشاذ جنسيا، فكلاهما لهما حق المواطنة. يبقى الشيخ ها زي مين؟ زي صاحبنا التاني. تبقى الأخت الأخت، أنت بتتكلم عن أخت فاضلة متربية محترمة، تساوي إيه؟ ها واحدة عاثرة. خدت بالك من الموضوع؟ وكل ده هيحصل باسم إيه؟ ها باسم إيه؟ لا باسم المواطنة والحريات العامة. وهو له حق، ومش من حقك، يعني خلي بالك هو مش من حقك كمان أنت إيه تنتقد هذه الأشياء. وبمقتضى المواطنة العلمانية وبغض النظر عن الشرع والعرف الصحيح والأخلاق الإسلامية، سيحدث هذا في الأجيال الصغيرة التي تنشأ من حيث لا يدري الناس، التي تنشأ بإيه؟ للدفاع عن هذه الأشياء. ويحدث كل هذا وكبار السن والآباء والأمهات في غفلة بما يعرف بسياسة تكسير الموجة. يعني اللي أنا بقوله من مخططات دي ممكن والدك ما ياخدش باله منه، يقول لك ما الناس زي الفل، لو انتوا اللي عايشين في نظرية المؤامرة، انتوا اللي عندكم أمراض هس اسمه هس نظرية المؤامرة. أمال اللي احنا شايفينه في الشوارع ده إيه؟ اللي احنا شايفينه في البيوت ده ايه؟ خامسا من اهداف هذه الحملة الترويج لهذه التصورات الفاسدة في الاعلام بكل صوره واشكاله، ولكن بشكل غير مباشر. فمثلا فوجئنا بان اول من مهد الطريق امام هذه الفرقة وقدمهم للجمهور المصري كان مين؟ انا قلت اسمه باسم يوسف. طب باسم يوسف ده عند قطاع من الشباب في الوقت ده كان بيساوي ايه؟ رمز من رموز الشجاعة في نقد الإسلاميين البرابرة المتخلفين اللي عايزين يضيعوا مصر، صح ولا لا؟ عشان كده هم اختاروا باسم يوسف. طب في إعلاميين تانيين؟ لا، هو ده، لأنه بيخاطب الفئة اللي احنا عايزين نمرر الفكرة عندها. كمان بعد نجاح مشروع ليلى في اختراق الجسد المصري وحصل الحفل فعلا، بدأوا عن طريق حوارات التوكشو يرفعوا سقف يتقال فيه هل توافق أو تعترض على رفع علم المثلية في مصر. تخلي بالك، شفت هو قزم الموضوع ليه؟ يعني مش بيقول لك توافق ولا تعترض على الفكرة، لا لا لا، انت موافق بس ان هم يرفعوا العلم ولا مش موافق؟ وخلى دين ربنا بقى مجال للنقاش، نوافق ولا ايه ولا نعترض. شفت المصيبة يا اخوة؟ كذلك بدأ هؤلاء في عرض القضية بصورة خبيثة ماكرة وإن كان ظاهرها غير ذلك. يعني بعضهم يا إخوة طرد معتز الدمداش طرد ضيف لما قال له أيوة أنا مع الحرية بتاعة الشذوذ ومع حرية المثليين، قال له ما اسمحش الكلام ده يتقال في البرنامج عندي، قال له وانت مش من حقك تصادر عليا، قال له تفضل سيب البرنامج. انت اوعى تكون فاكر الكلام ده حصل، اوعى الشيطان يوزك، اوعى تكون ساذج، كل ده متفق عليه. امال ايه؟ اصل لو احنا ايوه انا موافق وانا قلت له ماشي انت ليك رايك، هخسر قطاع من الجمهور، فلازم يبقى ايه عشان امرر الفكره. وصلت؟ ياتي بعد ذلك محمد الغيطي في حلقة في نفس اليوم يصرح بأن أنتوا زعلانين ليه من مسألة الشذوذ، يقول ده بعض قيادات الإسلاميين شواذ جنسي رمتني بدائها وانسلت. واخد بالك من اللي أنا بقوله؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. أما عن الصفحات العلمانية على الميديا الحديثة فقد ناصرت الشواذ بقوة، واعتبرت أن ما فعل بالحفل خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر بعيدا عن التعلق بالماضي. خلي بالك من كلمة التعلق بالماضي اللي هو إيه؟ اللي هو الإسلام. ده الشباب ده بقى معناه أن إحنا خلاص ما بنزرعش كده في أرض غير أرضنا، لا ده بدأت زرعتنا العلمانية إيه؟ تنتج. واحد من الكتاب المشهورين كتاب الروايات، وخلي بالكم يا شباب من كتاب الروايات، الروايات دي أنا ممكن أمرر بها آلاف الأفكار والأخلاقيات والسلوكيات اللي أنا عايزها. رخر دلوقتي بدأ التوجه العام لدعم الروايات، عشان الرواية بدل ما تنزل بـ30 و40 و50 جنيه هتنزل بكام؟ بثلاثة أربعة جنيه وخمسة جنيه وبعشرة جنيه، ويتعمل حفل توقيع وقصص. خلي بالكم، كتب أحد كتاب الروايات الشهيرة في مصر على صفحته الشخصية على الفيسبوك مدافعا عن رافعي علم الشذوذ، فقال باللفظ الواحد: سبب الترند العظيم، أنا صحيح ما بحبش الزيطة بس بقوله لو حصل وحاجة إيجابية تغيرت في مجتمعنا فهيبقى الفضل الأول لي كنتوا يا شباب يلي بتبدلوا دايما بالتغيير. أنا بعلنها هو، أنا بعلنها هو، الألوان مش تهمة، مشروع ليلى مش تهمة، علم الريمبو مش تهمة، وفي الأخير الحب هينتصر. الأدهى من ذلك أن بعض العلمانيين حاولوا شرعنة الشذوذ الجنسي، وحاولوا تمرير فكرة الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري عن طريق بث العديد من الشبهات على صفحات الإنترنت وعلى الفيسبوك. بعد الأذان العشاء سنرى بعض الشبهات التي حاول هؤلاء تمريرها والرد عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. كتب هؤلاء على صفحاتهم العديد من الشبهات، بل خرج بعض مفتي المفتين الذين تدثروا بدثار الإسلام ظاهراً وهم يعتنقون الفكرة العلمانية والليبرالية اعتناقا واضحا، ليحاولوا التبرير لفعل هؤلاء. تعالوا بقى اما نشوف مفتي الشذوذ والجاهلية عند العلمانية بيحاول يبرر للجماعة بتوع مشروع ليلة وبيقول ايه. بيقول رقم واحد، الشبهة الأولى، وهو بيدافع عن المثلية والمثليين، بيقول أنتم تساوون المثليين بقوم لوط، وهذا خطأ لأن قوم لوط كانوا كفارا، ولأن المثليين والشواذ والسحاقيات هم من المسلمين، فما ينفعش ان انت ايه تقيس الرجل المسلم على الرجل الايه الرجل الكافر. ده صح، ده ما احنا هنجيب هنجيبه، خفش، كله مكتوب. قال قلنا في الجواب على الشبهة الأولى إننا لا نساوي أبدا بين من آمن وبين من كفر، لأن الله قال في كتابه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. حتى وإن كان هذا المسلم يا شباب عاصيا، حتى وإن ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر كشرب الخمر كالزنا كالوقوع في كبيرة الشذوذ الجنسي، وصلت، هذه مسألة هامة جدا، لا نساوي بين من ارتكب ذلك الذنب وبين من ارتكب معه عدة ذنوب، لا نساوي بين من غلبته شهوته فوقع في هذا الذنب المحرم وتلك الكبيرة الخطيرة دون مجاهرة، وبين من استحل هذه الكبيرة وفاخر بها ودعا لتقنينها، لا نستطيع أن نساوي بين هذا وبين ذاك. ثانيا، كلامنا موجه للمثلي الذي ارتكب كبيرة الشذوذ، ومن يقع في كبيرة الشذوذ الجنسي دون أن يكون مثليا، ممن يشملهم قول الله تبارك وتعالى أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم. لا شك أن المثلي الذي ارتكب كبيرة الشذوذ يختلف عمن له ميول مثلي. أرجو الانتباه للفارق ده، الفارق ده قلنا فارق علمي نفسي. من ارتكب الشذوذ فوقع في إتيان الذكران من العالمين عياذا بالله تعالى، يعني هذا الإنسان مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، أليس كذلك؟ ولكن من عنده دوافع وميول مثلي ولم يقع في الحرام، زي بالضبط اللي عنده شهوة عالية جدا، شهوة للنساء، ولكن لم يقترف الحرام، لم ينظر إلى الحرام، لم يقع في الزنا عياذا بالله، هل نستطيع أن نقول أن هذا الإنسان، أن هذا البني آدم، هل نستطيع أن نقول عنه أنه كافر خارج من ملة الإسلام، أم أنه إنسان مسلم عنده خطرات شيطانية، وهذه الخطرات الشيطانية بحاجة إلى إيه؟ إلى دفع، وبحاجة إلى رفع بلط الإيمان علشان يزكي الإنسان نفسه، وبالتالي هيحصل على طول انخفاض لمنسوب الإيه؟ الشهوة. وصلت؟ إذن نحن لا نسوي بين الناس، حتى لا نسوي بين من عنده ميول مثلية وبين من وقع فريسة للشذوذ الإيه؟ للشذوذ الجنس. ولهذا نجد فقهاءنا الأوائل اتضحت لهم هذه المسألة، فترى الإمام ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل يقول اللوطية على ثلاث مراحل، مرحلة أولى وهي طائفة تمتعت بالنظر وهو محرم، ولكنها لم تفعل شيئا غير ذلك، اكتفت بس بالإيه؟ بالنظر إلى الأمرد، فحصل عنده ميول إلى الإيه؟ إلى نفس الجنس، ولكنه لم يتجاوز هذه المرحلة وهو شيء محرم، لأن النظر إلى الأمرد بشهوة محرم بإجماع الفقهاء، صح؟ بس لا شك أنه أدنى من الوقوع في الإيه؟ في الفاحشة الكبرى. طيب، وهناك طائفة تتمتع بالملاعبة والمباسطة والمعانقة عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يقلل من شأن هذا أحد عند أهل العلم، لأنه الطريق إلى الوقوع في إيه؟ في الفاحشة الكبرى. ولكننا نقول أن هذا في الحكم الفقهي أقل من مقارفة الذنب الأكبر. بس العلماء هنا نبهوا وقالوا خلي بالكم، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإيه؟ مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فدي مسألة هامة جدا لابد من التنبه لها. طبعا الطائفة الثالثة هي التي وقعت عياذا بالله تعالى في الإيه؟ في الفاحشة الكبرى، وهي بالوصف المعروف شرعا وطبا. وصلت يا إخوة؟ إذن الرد على الشبهة الأولى إن إحنا ما بنسويش بين قوم لوط الكفار من حيث المبدأ ولا بين المسلمين. الحاجة الثالثة أو الحاجة الثانية، الشبهة الثانية بيقولوا إيه الجماعة دول؟ يقولوا خلي بالكم، قوم لوط أتاهم رسول، أما هؤلاء المساكين اللي رفعوا شعار المثلية أو غيرهم، دول شباب مسكين متخبط، لم يأتهم منكم إلا الرفض والتجريح واليأس وسوء الخلق في التعليقات على الفيس. لا، ويخلي بالك ويشرعن لك الكلمة دي، يقول لك وربنا بيقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ايه رأيك بقى؟ يبقى انت تقفل بقك، لان ده الراجل بيقول لك قرآن، هتعترض على كلام ربنا يا جدع؟ هتخالف تشريع الله سبحانه وتعالى؟ فكان الجواب على هذه الشبهة أننا نقول بما أننا أثبتنا أن إخواننا هؤلاء، وشوف إحنا بقول إخواننا لأن هم مسلمين حتى وإن وقعوا في الإيه؟ في هذه الكبيرة، هم إخواننا وهم مسلمون وإن كانوا عصاة، اللهم إلا إذا استحلوا الشذوذ، استحلوا الذنب. استحلوا يعني إيه؟ يعني قالوا ما فيش حاجة اسمها أن الشذوذ حرام، لا دي حريتي الشخصية، أنا أعمل الفعل ده لأن أنا بتمتع جنسيا بالطريقة دي، وغيري بيقول أن الزنا حلال، هتقول لي بقى حلال ولا حرام ولا تشغلني. أو واحد يقنن لهم زي الزبون في القانون الوضعي، يجي يقنن يقول لك خلي بال لو الولد أخذ بنت أكبر من سن 18 سنة وراحت معاه بدون غصب وبدون أجرة، ده ما يتقالش عليه زنا، هما اللي يتقال عليه إيه؟ حب، غلطة وندمان عليه. إيه رأيك؟ أي خدمة؟ القانون الوضعي بيقول لك ده مش زنا، هما اللي اسمه إيه؟ حرانك، واخد بالك؟ طيب في الشرع ده اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ زين. فانت تقول له الشرع بيقول لك كذا، يقول لك القانون الوضعي العلماني الفرنسي بيقول ايه؟ يقول ده مش زين، يبقى خلاص مش زين. طب ما انت قننت للحرام، يبقى انت استحليت الحرام، يبقى هنا بقى الحكم يختلف عن مجرد الفعل. وصلت؟ عشان كده تجد أئمة الإسلام يقولوا ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل. حد فهم حاجة؟ كلام كبير أنا عارف، صح؟ هؤلاء العلمانيين أنهم قالوا بشروا ولا تنفروا، ويستروا ولا تعسروا. فانتوا ناس متشددين ووحشين وكخه وعيب، فاحنا عايزينكم ايه اهدوا كده واخشعوا كده، ربنا يهديكم. والجواب ان هذا استدلال بالدليل في غير موطنه، لان الاصل عندنا ان من تاب تاب الله عليه، وقد نهانا الشرع عن ايذاء التائب ولو بالقول. ودي مهمة جدا. الإنسان لما يتوب يا إخواننا ما نقعدش بقى نعمل له إيه جرس الفسحة. الله يرحم. أما خلاص ربنا يرحمنا كلنا يا سيدي. اللي هي فكرة إن أنت إيه تزل أنفاسه، ده حرام ولا يجوز. طب ما الدليل؟ قصة الرجل الذي كان يجلد كثيرا لشرب الخمر، وكان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فجلد، فوقف أحد الصحابة فلعنه وقال لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. أخذتوا بالكم؟ المرأة الغامدية التي زنت مع ماعز بن مالك، لما أراد أحدهم أن ينال منها، لما كانت بيقام عليها الحد، فجه جزء من الدم على أحده، فقال كلمات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فمن الهدي ألا نعين الشيطان على إخواننا التائبين. أخذتوا بالكم يا إخواننا؟ فمش إحنا اللي يتقال لنا الكلام ده. فنحن ندعو الجميع إلى التوبة، ندعو الجميع إلى التوبة والاتصال بصفة العفاف. رابعا، وهي الشبهة الرابعة لهؤلاء، وأعدوا بقى إيه يدندنوا حواليها في كل صفحات العلمانية علشان يقنعك، يعني هو عايز يعمل عملية ايه غسل مخ علمي. فبيقول لك شوف بقى، شوف يا شيخ، الشذوذ مرض وراثي جيني، فلا تقع المسؤولية على الفاعل او المفعول به لانه ليس بأيديهم، والله يقول في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. أي خير كله بالدليل. هل الكلام ده صح؟ قبل أن نقول صح أو غلط، مسألة وراثي وجيني يبقى دي مسألة خاصة بعلم الأحياء، صح؟ طيب، وبما أن إحنا ناس بنحترم أهل التخصص، مش هنعمل زي الجماعة العلمانيين ونفتئت على أهل التخصص، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاحنا فعلا سألنا أهل الذكر، وكان الرد على هذه الشبهة ما يلي. أولا، ما المقصود بالجينات التي هي سبب هذا الموضوع كما تقولون؟ إن كنتم تقصدون أن الجينات هي التي تدفع للممارسات الجنسية الغير السوية دون إرادة من هؤلاء، سيكون الجواب بالطبع أن هذا الكلام غلط. أما إن كنتم تقصدون أن الجينات هي السبب لتلك المشاعر والميول التي يجدونها في أنفسهم، فالجواب نعم. وبهذا فرق بين المثلية والمثليين. خدتوا بالكم؟ لأن المثلية دي ممكن زي ما احنا قلنا في الدرس في قبل صلاة العشاء، ممكن يكون ده ميل، مجرد ميل زي الشهوة كده، بس ممكن لا يتبع هذا الميل ايه فعل. يعني هو ممكن يكون واحد مبتلى بالميل للذكور، أو واحدة مبتلى بالميل للبنات أو للإناث، بس لا يتعدى الأمر أكتر من الايه من المشاعر. أخدتوا بالكم؟
انتوا خدتوا بالكم يا شباب؟ فده مش زي اللي هينفذ بقى، صح ولا لا؟ يبقى دي نقطة أولى. النقطة الثانية، حتى الآن لم يثبت أو لم تثبت الأبحاث العلمية أمر هذه الجينات الوراثية، بل دوما تخرج الأبحاث العلمية بطريقة سلبية عن أي علاقة بين المثلية والجينات الوراثية، بمعنى أنه ليس هناك علاقة بين الجينات الوراثية وبين المثلية. ثالثا، على فرض صحة هذه الأبحاث، خلينا بقى إيه نفترض صحتها، نسأل هل من كانت له رغبة حقيقية في القتل والعنف، هل لنا أن نبرر له فعله ونقول أن هذا نتاج جينات؟ هل من كانت شهوته عالية تصل إلى الشبق، هل ممكن أن نبرر له الزنا وارتكاب الفواحش بدعوى أن هذه جينات وراثية؟ رابعا، نحن أمة مسلمة، أليس كذلك؟ وانتوا كعلمانيين بتقولوا لا تزايدوا على إسلامنا، فإحنا مش هنزايد على إسلامكم، فإحنا هنقول نرجع للقرآن. ربنا بيقول في القرآن: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، صح؟ إذن أثبت الله عز وجل أنه قبل قيام قوم لوط بهذا الفعل المنكر أن قرونا كاملة أوجدت ولم يأتي أحد من هؤلاء هذا الفعل المنكر، ولو كانت الجينات الوراثية موجودة لتواجد هذا الفعل، صح ولا لا؟ ثم رجعت من خلال البحث العلمي إلى كلام جميل ونفيس لدكتور متخصص يا إخوة، أستاذ دكتور اسمه الدكتور عمرو أبو خليل، وهو أحد الأساتذة المتخصصين في مسألة الأمراض النفسية وعلاج الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية. كتب الدكتور عمرو أبو خليل في جريدة المصريون الإلكترونية في يوم 27/9/2017 في أعقاب هذا الحادث، ورد على هؤلاء العلمانيين اللي عايزين يبرروا لهؤلاء فعلهم، فقال: زعم البعض أن هناك دراسات طبية حديثة تؤكد وجود عامل جيني وراثي يدفع الشاذ لممارسة الشذوذ، وهذا يجعله عندهم معافى من الحرج الشرعي والقانوني لأنه ليس متعمدا لهذا الفعل، وهذا الكلام غلط. فكان الرد أن وجود العامل الجيني، وجود العامل الجيني يبرر الاحتياج ولا يبرر الممارسة، والاحتياج كما يقوله الأطباء النفسيون ليس عذرا لممارسة الشذوذ الجنسي. ثم ضرب مثالا فقال: لو أن فقيرا استولى على 10,000 جنيه من محل رجل غني، هل سيعذره المجتمع بسبب احتياجه أم سيحاكمه بسبب سرقته ولن ينظر إلى عذر الاحتياج؟ إذن الاحتياج لا يبرر الانتهاك. ثم قال: ننتقل لنقطة ثانية. قال: ثبت في دراسات علمية تخصصية وجود جينات مسؤولة عن السلوك الإجرامي لبعض المجرمين المتهمين في قضايا قتل وسرقة وسطو مسلح، فالفقير السارق للمال به عامل جيني دفعه أن يفكر في السرقة، لكن بالرغم من ذلك فإن هذا لا يخفي مشروعية على الفعل أو ينجي الفاعل من العقوبة القانونية والنظرة المجتمعية. ثم قال: لماذا يطالبنا هؤلاء بالترحيب بالشذوذ بينما يرفض هؤلاء ولو ظاهريا الاعتراف بالزنا رغم اشتراكهما في التمتع بممارسة جنسية لقضاء الوطن؟ وبنفس المنطق، لماذا تحاربون ولو ظاهريا الدعارة رغم أنها تلبي احتياجات مبنية على عوامل جينية ووراثية، فلما تتم محاربة الدعارة ولا يتم محاربة الشذوذ وكلاهما تمتع جنسي كما تريدون. ثم قال في ختام مقالته: والحقيقة أن نسب الدراسات والأرقام تشير إلى أن نسب انتشار الأمراض الجنسية في الشواذ أكثر من حصولها من ممارس الدعارة، ويبقى السؤال للعقلاء: لما نتقبل هذا الأمر ونرفض الآخر إذا كان العامل الجيني والاحتياج للمال ليس مبررا للفعل المخالف للشرع والعرف والأخلاق الإسلامية والقانون؟ ده كلام واحد متخصص. في كمان واحد متخصص اسمه الدكتور إياد القنيبي، الدكتور إياد القنيبي له مقطع على اليوتيوب من أكثر المقاطع عمقا في الرد على مبيحي الشذوذ الجنسي، يا ريت الشباب يرجعونه. وكمان وأنا بدور وجدت رد ماتع على صفحة اسمها صفحة الباحثون المسلمون، والصفحة دي يا شباب صفحة متخصصة في الرد على شبهات الملحدين، في الرد على شبهات الإلحادية المعاصرة. كان عنوان المقال: منكوشات إلحادية، اعتراف غالي احتفظوا به. العلمانيين والإلحاديين بيقولوا الشذوذ الجنسي مرض لا يمكن تغييره، خلي بالك الكلام ده بيقولوه. فطلع أحد الدكاترة المتخصصين في علم الجينات وعالم من علماء النفس يؤكد أن الشذوذ الجنسي يمكن تغييره، وأثبتوا هذا ببحث علمي أكاديمي، وقالوا إن الشذوذ الجنسي يمكن تغييره، وأن كل ما تدعيه منظمة الطب النفسي الأمريكية ABA من أنه لا يمكن تغيير الشاذ جنسيا هو خطأ علميا ونفسيا. كتب إخواننا في نهاية هذا المقال وداعا للحيادية العلمية العلمانية المزعومة في المواضيع الأخلاقية في بلاد الليبرالية الأمريكية التي تجعل من الزنا والدعارة والإباحية وصناعة البورنو تجعل منها حرية، وتجعل من الشذوذ أمرا لا يمكن تغييره. صفحة الباحثون المسلمين. الشبهة الخامسة: يزعمون، ما بيسلموا لكش برضه، يقولوا الشذوذ مرض جنسي نفسي لا يمكن أن يخرج عن التصنيف، عن هذا التصنيف يعني. طيب الشذوذ مرض نفسي؟ ايه رايك الشذوذ مرض نفسي؟ نعم الشذوذ مرض نفسي، بس خلي بالك بقى من اللي جاي، لان الكلام اللي جاي في نقطه كده عايز اعلمها لك. طرح هذا السؤال: هل المثليه الجنسيه لها علاقه بالمرض النفسي؟ تاريخيا سنة 1952 قامت الجمعية الأمريكية للطب النفسي ABA، اللي الجمعية للباحثين المسلمين ردوا عليها، بإدراج الجنسية المثلية في الدليل التشخيصي للأمراض النفسية، واسم الدليل ده DSM، تحت فئة اضطرابات الشخصية المضادة للمجتمع. في عام 1963 كلفت أكاديمية نيويورك الطبية لجنتها للصحة العامة بتقديم تقرير عن الجنسية المثلية، جاء فيه: الجنسية المثلية هي بالفعل مرض، والمثلي إنسان مضطرب وجدانيا بحيث لم تتطور لديه المقدرة الطبيعية لتكوين علاقات مشبعة مع الجنس الآخر. كده احنا متفقين ان ده مرض ولا مش مرض؟ مرض نفسي. خلي بالك من اللي جاي، لان هيتم قلب الترابيزه، وده متسق بالسياق التاريخي اللي انا قلته لك في الاول لما كونوا لوبي وبداوا بقى يعملوا جماعات ضغط سياسي. شوف بقى ايه اللي هيحصل في سنه 1968. في النسخه الثانيه من الدليل التشخيصي DSM تم تغيير مكان الجنسية المثلية من فئة الاضطرابات السيكوباتية إلى فئة الانحرافات الجنسية. ثم في النسخة المراجعية للتصنيف، النسخة اللي تمت مراجعتها يعني، اعتبرت المثلية مشكلة عندما تتعارض مع شعور الشخص نفسه، أي عندما تكون مرفوضة داخليا منه، أما إذا لم تكن مرفوضة من الشخص فلا تعتبر عندئذ مرضية ملحوظة. هناك تطور تدريجي للاعتراف بالمثلية كخيار طبيعي. هذا الخيار الذي ذكرته لكم وهذا الكلام لا يقال فقط هكذا، بل تم الاعتراف به وتم مسح وحذف المثلية الجنسية من المراجع التي تدعي أو التي تعلن أن هذه المثلية مرض نفسي. يعني لغاية سنة 68 المثلية الجنسية تساوي مرض نفسي يتبع بقى إشكاليات. ماشي؟ حصل بقى سنة 1973 أنه اجتمعت لجنة التسميات بالجمعية المسؤولة عن دليل التشخيص النفسي، وأعطت 15 دقيقة للمعارضين من المثليين المطالبين بشطب المثلية الجنسية من دائرة الأمراض النفسية، وبالفعل تم لهم ما أرادوا. وأنا عايزك تتخيل 15 دقيقة هل هي كفيلة بمناقشة بحث علمي أكاديمي وأبحاث علمية أكاديمية وصل الناس فيها إلى أن هم حطوا هذا المرض في موسوعات علمية تخصصية؟ 15 دقيقة بس؟ لا، وخلي بالك ال 15 دقيقة دي كانت نتيجتها أنه تم حذف المثلية من كافة المراجع العلمية التشخيصية التي فيها أن المثلية تساوي مرض نفسي. هل ده بحث علمي حيادي ولا السياسة والضغوط بيبقى لها دور؟ لها دور، وبالفعل تم شطب المثلية من دائرة الأمراض النفسية. وإحنا قلنا حتى لو الشذوذ مرض نفسي ده يبيح الممارسة؟ لا يبيح الممارسة. الشبهة السادسة لهؤلاء قولهم انتوا بتتحركوا لمجرد رفع علم ولا تتحركوا لما هو اشد وانكى، زي التحرش الجنسي والاغتصابات والمعاكسات وقلة الادب. ايه رايكم؟ احنا فعلا كده؟ طبعا انا بقى لما جيت ارد على الشبهه دي شخصيا فبقول للعلمانيين انتوا متناقضين. انتوا لما بنيجي نتكلم في المشكله دي او في غيرها بتقوموا طالعين مباشره كده في الميديا الاعلاميه او في الصحف وتقولوا ايه؟ انتوا بتتكلموا ليه وانتم ما انتوا الشيوخ متخصص؟ انتوا رسميين؟ انتوا شيوخ رسميه؟ انتوا ازهريه؟ لا ما احناش ازهريه، يبقى انت ما انتش متخصص ما تتكلمش في الدين. وبعدين انتوا متشددين وفهمكم للدين فهم متشدد، فاحنا ما عندناش إشكالية مع الدين، احنا عندنا إشكالية مع فهمكم للدين. ولكل واحد انه يفهم الدين لان القرآن والسنة نص مفتوح، الرقصة تفهمه والمغني يفهمه والسكالانس يفهمه وعبد السلام يفهمه وعامر يفهمه، واخد بالك؟ وكله يفهمه. وكمان بيقولوا لما تيجي انت بقى تكلمهم في، يقولك انتم بتتدخلوا في الحريات الخاصة وده مش من حقكم. هو ربنا اداكم التوكيل بتاعه؟ انتوا معاكم التوكيل بتاع ربنا عشان تتكلموا باسم ربنا وبعدين تقعدوا تفتشوا في ضمائر الناس وحريات الناس؟ مش دي كل الكلام اللي بيتقال دايما لما تيجي تطلع قدام اي حدث يقوموا راضين عليك بالردود دي؟ صح ولا لا يا اخوة؟ اذا ده تناقض، لان انت عايز تبعدني من الكلام عن الشذوذ الجنسي عشان يخلو لك الجو، وبتقوم منزلني لمساحة أقل. طب ما تشوفوا الاغتصاب، ما تشوفوا الزنا. ومين قالك إن إحنا لا نقر الزنا؟ مين قالك إن أنا مش هتكلم في درس كامل وهفضح مخططكم في الجامعات المصرية من أسبوع في جامعة طنطا، الولد اللي حضن بنت وكان الأمر مترتب واتعمل قلب من الشباب والبنات في حوش الكلية، والشباب والبنات بيشجعوا اللعبة الحلوة وقعدوا يسقفوا، الولد حضن بنت ورفعها بدعوة إنه بيحبها وعايز يخطبها. عشان بس وانتوا واخدين بالكم العلاقة بين حفلة، الحفلة اللي حصلت في التجمع الخامس وبين اللي حصل في جامعة طنطا. عايز اربط لك الاثنين ببعض، ان مفيش حاجة بتحصل عبثا، ان هم بيقتلوا من اجل نشر الفوضى الجنسية. هو عارف كويس قوي انه لما يسلط الضوء على حاجة زي دي في الجامعة هتحصل مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف، وإن ما حصلتش بشكل علني هتحصل بشكل إيه؟ وأظن طبعا كل واحد راح الجامعة عارف الزنقات مش كده برضه شيخ؟ لبيك اللهم لبيك وبركاتك يا شيخ بطة يا زلا بطة. تعالي بس مذكرك بالله، تعالي معدلك بس الإشارة بتاعتي أهمنا. صح رجلة برضه كله بيقعد اللي يقول طب إيه الموضوع؟ إيه اللي بيحصل؟ إذن أنت, 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 أنت لازم تفهم ان انا فاهمك. ثاني حاجة في الرد على الشبهة دي، ان انكار كل المنكرات واجب شرعي. فانا بنكر على الزنا او على 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 فعل الزنا، بنكر فعل الشذوذ، وبرحم الانسان اللي وقع في المعصية دي، لان في فرق بين الانكار للفعل وبين الانكار على الفعل. ده له فقه وده له فقه. ثلاثة، نقول للعلمانيين ونقول لكل إنسان بيقول دي كل واحد له حرية، يعني كل واحد له حرية، نقول له انتوا تعرفوا امرأة قوم لوط ربنا سبحانه وتعالى ذكرها باللعن ليه؟ ليه؟ هي امرأة قوم لوط شاركت قوم لوط في فعل الحرام؟ حاشا لله، حاشا لله. أمال هي عملت إيه؟ رضت بفعل قوم لوط وسكتت. خليك في حالك، أنت هتغير الكون يا ابني. كل واحد حر، أنت عايز تروح الجامع روح، هو عايز بقى خلاص. يعني إيه ده هدف؟ وأنا قلت لك في بداية الدرس من أهداف الحملة دي التسوية بين الشاذ والعفيف، بين الزانية وبين العفيفة، بين وبين، وكل ده بيحصل باسم المواطنة والحرية. حد فيهم حاجة؟ فيبقى احنا مش عايزين نبقى زي امرأة لوط عشان ما نلعنش، صح ولا لا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. قال لك كل واحد حر، لبئس ما كانوا يفعلوا. الشبهة الأخيرة لهؤلاء العلمانيين في صفحاتهم، صفحات العلمانية، يقولوا شوف بقى يا ابني احنا تعبنا معاكم بقى، نجي لكم يمين تطلعوا الله وترضى. من الاخر بقى الشباب والبنات دول واعين في ابتلاء، ده ابتلاء من الله، فخلاص بقى يصبروا على ما بلاهم ربنا. والجواب على هذه الشبهة، إن كنت تقصد أن هذا الابتلاء ابتلاء من الله عز وجل، فنحن نقول نعم هذا ابتلاء، بس هناك فارق بين الابتلاء والبلاء، هناك فارق بين الابتلاء والغضب. الابتلاء يجعله الله لحكم، منها رفعة هذا المبتلى وتطهيره من الخطايا والذنوب، صح ولا لا؟ إنما البلاء ده انتاج غضب الله سبحانه وتعالى مولانا، فخلي بالك من الاثنين. اثنين، ودي نقطة مهمة جدا، خلي ابتلاء يا سيدي نقول وجب عليك أن تعلم أيها المبتلى أنك وإن كنت لم تختر بدايتك، إن أنت لو ما كنتش اخترت البدايات فإنك تختار النهايات، لأن الله عز وجل قال في القرآن يا إخوة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت الله للعبد مشيئة وأثبت للرب مشيئة، ولكن لا تكون ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الإيه؟ الرب. وربنا قال في القرآن ونفس وما سوى فألهمها فجورها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. إذن يا إخوة مسألة إن أنت ممكن تجتهد في تغيير ما أنت عليه ده أمر واجب شرعا، صح ولا لا؟ واحد عطشان يقول لك شوف بقى أنا عطشان بقدر الله، وده ابتلاء من الله، يعني مش فاهم أنا خلاص أنا مش هشرب، مش هشرب ليه يا سيد؟ يقول لك أصل ده قدر الله. طب ما تدفع قدر الله اللي هو العطش بقدر الله اللي هو إيه؟ الشرب. أخي بالك هموت وخلف، السرو بيقول لي هموت وخلف، أي والله. طيب هتخلف إزاي يا سروي؟ يقول لي الله قادر سبحانه وتعالى. طب إزاي برضه الله قادر؟ ماشي، ما هو في سنة وفي أسباب، أنت أخدت بالأسباب يا مولانا اتجوزت يعني؟ لا، أمال إيه؟ يقول لك ما هو اللي فيه ده ابتلاء وده قدر ربنا قدر. طب ما تدفع الابتلاء أو تدفع هذا القدر بقدر آخر. أنا عايز أقول إن هم بيلعبونا بس، وبعض هذه الشبهات اللي حضراتكم سمعتوها للأسف للأسف بتنطلي على الناس. بقي عندنا في درسنا الآن أمرين، الأمر الأخير أو قبل الأخير، هم دايما بيقولوا لنا احنا بنحترم الازهر، صح؟ مش كده برضو؟ احترم الازهر، والازهر ده مؤسسه معتدله ومحترمه، وهي التي تمثل الاسلام الوسطي المعتدل، وكمان بالقانون والدستور هي اللي بتمثل الايه؟ الاسلام. اول ما طلع وكيل الازهر دكتور عباس شومان واعلن ان هذا الحفر وما حصل فيه لا ينبغي ان يمر مرور الكرام، وان الازهر مش هيسكت، رح كاتب واحد مقالة بعنوان الأزهر يدافع عن حقوق الإنسان ويهاجم زواج المثليين. كتب المقال وقال فيه لماذا يستخدم الأزهر تعبير انتهاك حقوق الإنسان في رفض زواج المثليين، رغم أنه يقر حد الردة ويدرس شرعية زواج الطفلة اللي بيسموه دلوقتي انتهاك حقوق البنات القصر، لما تبقى البنت بالغة عندها مثلا 17 سنة دي بيعتبروها ايه؟ قاصد. طب البنت دي لما تروح رايحة حج في عربية من العربيات حرية، في مشكلة عندك؟ طب ما عندها نضج جنسي اهي، ما بتنكرش ده ليه؟ لا دي حرية جنسية. خلي بالكم من التلاعب بالألفاظ يا شباب. كيف يفرق الأزهر بين لغة الحديث الموجهة للغرب ولغة الحديث الموجهة للمسلمين؟ يقول من يقول من يريد أن يقلد الرسول فليذهب إلى جبلاية الأرود، وتصرح كاتبة طار صيتها بأن زواج المثليين حلال. أمام كل هذا تحرك الأزهر وبدا وكأنه يملك الحق المطلق. الأهم من موقف الأزهر هو الأمور التي استند إليها في بيانه، ما يوضح مرة أخرى خلفية النقاش. فالأزهر أولا يحدثنا عن المثليين باعتبار أن المثلية جريمة ضد الإنسانية، ما يدفعك للتساؤل هل يدرك الأزهر معنى التعبيرات التي يستخدمها؟ خلي بالك شوف الكلام اللي يخلنا ده يعني عايز يقول هل يدرك الأزهر، هل يدرك كبار علماء الأزهر الشريف التعبيرات اللي بيستخدموها اللي هم شاربين حاجة؟ هل يعرف أن هذه المصطلحات مصطلحات لها معاني واضحة ومحددة، وأن عليه ألا يشوه معنى المصطلحات بترديد أي مصطلح بعيدا عن معناه؟ الأغرب أن الأزهر يستكمل بأن هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهنا لا يملك المرء إلا مزيدا من العجب من لغة الأزهر الغريبة. فما حقوق الإنسان التي يعترف بها الأزهر؟ هل وزع الأزهر في أي وقت منتجا فكريا ولو على طريقة كتيبات الرص التي أغرقت مصر يعلن فيه أن هذه طبعا وأصد الرصيف كتيبات الرصيف، هو بيتكلم دايما عن كتيبات الدين دي، بيقول لك كتيبات الايه اللي تبع الرصف يعني اللي هي التي اغرقت مصر، يعلن فيه ان هذه هي حقوق الانسان التي يعترف بها. هل يعترف الازهر بحريه الاعتقاد بجد؟ هل اصدر بيانا اكد فيه ان كل انسان حر في اعتقاده دون عقاب؟ هل تبرأ الازهر من حد الرده؟ الكلام هل تبرأ الازهر من حد الرده؟ لا، ولكنه يحدثك في سذاجة عن حقوق الإنسان. هل أعلن الأزهر رفضه لاسترقاق البشر وبيعهم في سوق النخاسة واستغلال الأطفال جنسيا؟ إيه رأيكم، الأزهر أعلن ولا ما أعلن؟ الإسلام أقر ولا رفض؟ لا، بل على العكس، يدرس لطلبته شرعية زواج الطفلة وشرعية سبي نساء آخرين. خلي بالك، الأمر ببساطة أن الأزهر هو كداعش، الأزهر كداعش. الأزهر لا يوجد له معيار محدد سوى الثرثرة بكلام فيه جمل تشبه الجمل التي يستخدمها المتلقي دون أي قناعة حقيقية، وهو بعد ذلك لا يفرق حتى في بيانه بين زواج المثليين والشباب المثلي وعدم تجريم العلاقة المثلية، فبالنسبة له كل الأمور مرفوضة، وهذا حقه كموقف. وإن كنت أنازعك التخيرك، والله ده حقه بعد ما شفيته بقى حقه. عارف أنت لما اشتمك في شارع وجه صالحك في إيه؟ في زقة مش محارة، في أوضة مقفول. ولكنه إذ يستخدم تعبيرا يتضمن أن هناك حملة لإباحة الشذوذ الجنسي والسعي إلى تقنينه وإقراره، فإنه يخلط مرتين، مرة بين كون العلاقة المثلية محرمة وفق اعتقاده خلي بالك أن اللي كاتب المقال ده اسمه محمد، بس مش هقول اسمه جامد، بين انه شذوذ علاقة وبين ايه بقى، وبين كونها مجرمة من عدمه قانون، ثم يخلط مرة اخرى بين تقنين العلاقة بمنحها صفة زواج وبين وجودها نفسها. هذا كله دليل على اضطراب الموقف الفكري للأزهر الذي اصدر بيانا انشائيا يحاول فيه ما قال من باب ضر الرمادي في العيون. يبقى المشكلة مع الأزهر ولا المشكلة مع الدعاء غير الرسميين ولا المشكلة مع التراث الإسلامي ولا المشكلة مع الإسلام ذاته؟ هل أنا كنت عايز أوصل منه بعد المحاضرة الطويلة اللي أنا عارف إن هي طويلة، بس هي محاضرة أنا تعبت جدا في إعدادها علشان أجمع لك تاريخ الموضوع، وعلشان تفهموا يا إخواننا أن الحرب على الإسلام حرب قديمة حديثة. أختم لقاءنا بروشتة. هذه روشتة هي روشتة نصح لكل مسلم يسمعني الآن. هذه روشتة أقدمها ابتداء للشباب عموما، فأقول للشباب عموما: رقم واحد، لا تحتقر أحدا لمعصيته، ولكن أبغض المعصية وأشفق على العاصي. بلاش إخواننا دايما تبقى ردود أفعالنا في الكومنتات لما يحصل حاجة زي دي شتائم وسباب ولعان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما قال نبيك صلى الله عليه وسلم. اثنين، لو سمحت يا شباب يا متدين أو يا شباب يا اللي عندكم غيرة، لا تنكر المنكر بما هو أنكر. لأن أنت لو أنكرت المنكر بما هو أنكر يبقى أنت وقعت فيما هو أنكر من المنكر الأصلي، وده اسمه فقه إنكار المنكر. ثلاثة، بقول لكل شاب بيتلعب في دماغك دلوقتي بشكل واضح في المناهج التعليمية في الميديا الإعلامية اللي بيقوم على توجيهها إما منصرين أو شيعة أو ملاحدة أو علمانيين أو إباحيين أو أجهزة مخابراتية إقليمية ومحلية ودولية بغرض تمرير فكرة اللبرلة العلمنة التحرر من قيود الدين، التحرر من قيود الشرع، من الأخلاق الإسلامية. فبيقول لك كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، يعتقد اللي يؤمنه. اوعى تقول الكلام ده، لأنه لا حرية في معصية الله، إنما الحرية في المباح، في مساحة المباح فقط. نصيحة أيضا للشباب، تعلموا قبل أن تتكلموا ثقافة الساندويتش الذي تعلمتموها. وللأسف ما تزعلوش مني، حتى من بعض الدعاة لم تعد هذه الثقافة تصلح الآن. لازم يبقى عند كل واحد فينا عمق. شفتوا احنا قعدنا تقريبا ما يقارب من 3 أرباع ساعة نرد على شبهات، صح؟ لو الشباب عنده عمق ما كنتش احتاج ان انا ارد على الشبهات دي، صح ولا لا؟ انما مجرد ان شاب يطلق اي شبهة، ها، تلاقي صاحبنا تلقفه يقول لك تعالى الحق رد عليه، ده معناها ان انت خاوي، فانت لازم تتملى يا استاذ. بوجه رسالة لأهل الإسلام وبقول لهم أفيقوا أفيقوا، نحن لا نعيش في نظرية المؤامرة، نحن نعيش في المؤامرة فعلا. العلمانية تفرض والدين ينزع، أفيقوا. أقول لكل أب وأم يسمعونني الآن أو سيسمعونني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أقول لهم لا تربوا أبناءكم كما تربيتم. ودي نصيحة لكل شاب قاعد قدامي لسه ما تزوجش، أنت بحاجة أن تتعلم فقه تربية الأبناء، وبحاجة أعمق أن تتعامل مع فكرة كيفية تربية الولد والبنت بعد ما يعرف بسن المراهقة. وكلمة المراهقة دي قصة كده أكذوبة كبيرة، ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت تاني. لازم تتعلم ده، لازم تقرأ في هذا المجال علشان تنشئ ابنك تنشئة سوية متوازنة، وإلا فابنك وبنتك هيكونوا ضحايا للمخططات دي، صح ولا لأ؟ وإحنا قلنا إن هم استهدفوا في الحفلة دي شباب من سن 12-13 سنة لسن 18-20 سنة. ولو أنتوا واخدين بالكم في الشوارع، أنتوا مش واخدين بالكم من البنات اللي بقطع هدومها، دول كلهم سن إيه تقريبا من أولى إعدادي تانية إعدادي كده، صح؟ تقريبا لغاية تالتة رابعة جامعة، صح؟ انتوا واخدين بالكم ده سن التشكيل، وصلت؟ ثم أقول للدعاء، نفسي تفوق والله العظيم، كلمة من قلب. أولا جزمة أصغر داعية أحسن مني، كل الدعاء أحسن مني، لأن دول ممكن يدخلوا الجنة وأنا مهشش. فلا أنا مش بقول الكلام ده استغفر الله من باب فرد عضلات، لا، بس عايز أقول لهم فوق، عايز أقول لهم يا أخوانا اقروا ما وراء الأحداث، ما تبقوش ردود أفعال، وصلت؟ افهموا أهداف الحملات دي إيه، حاولوا تكونوا فعل مش رد فعل، حاولوا تنخرطوا في أوساط الشباب. يا إخوانا الداعية المنبري دوره قل مع انتشار التزاحم عن طريق الميديا، عن طريق الفضائيات، عن طريق دور الداعية المنبري قل. لا أقلل من شأن خطبة الجمعة، بس كمان بعد سرقة المنابر ومنعنا هديكوا شفتم حال الأمة وصل لإيه، صح ولا لا؟ أنا عايز أقول للدعاء لو سمحتم اجتهدوا في تثقيف أنفسكم ذاتيا، ف ثقافة متوازنة. وحاولوا تفهموا الشباب يفكر ازاي. تعالوا انزلوا بس معانا شوية جوانات كده واحنا هنوريكم اللي عمركم ما شفتوه. بس انا ما اعرفش انزل. اتعلم اتعلم. اللي رفع العالم ده كان ولد شجاع ولا لا؟ ومدفوع صح، ومفهمينه ان انت كده بتنشر التحرر في مصر، وان انت بتكسر المجتمع الرجعي المتخلف، وهيبقى لك قصب الصبق في ايه؟ في نشر الحرية الفكرية دي صح؟ طب انت فين يا مولانا؟ اذا انت حاجة يا مولانا ان انت تفهم الشباب وتحاولوا تنزلوا للشباب وتتعاملوا معاهم. ياريت تكلموا الشباب عن مشاكلهم، ما تتكلموش في كلام سطحي. الشباب ما عادش محتاج يسمع كلام سطحي خلاص، وإلا فاللي بيسموه تخريب الخطاب الديني، عفوا تجديد الخطاب الديني، هيقضي على الإسلام الحقيقي وهينشر ما يعرف بالإسلام الليبرالي يا أخوانا. صفقة بين الليبرالية وبين الصوفية الآن لنشر ما يسمى بالإسلام الليبرالي الحديث. فأنا عايزكم تفوقوا. وصلت ولا لسه؟ أنا عايزكم تفوقوا يا إخوة. حاولوا ان انتوا تعرفوا الناس حكم الله عز وجل في جريمه زي جريمه اللواط صح ولا لا. حاولوا تكلموا الناس عن قصه قوم لوط وتعملوا اسقاط. حاولوا تنشروا بعض الاحكام وتفهموا الناس ان الموضوع مش حريات. فمن قال بتقنين الشذوذ ومن قال بحريه المعصيه كفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، لأنه صار مشرعا من دون الله عز وجل. ثم أختم لقائي بكلمة لمن ابتلي بالمثل ولمن وقع في كبيرة الشذوذ، أقولها لله. أنت أخي وأنا أريد لك ما أريده لنفسي، أريد لنفسي النجاة في الدنيا من الاضطراب والحيرة والسب والشت، لما حدش يقول عني كلمة وحشة. أريد لك أن تتصف بصفة العفاف، وهذا ما أريده لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت أخي، أنت أخي، أحب لك ما أحب لنفسي، أحب لك أن تتوب إلى الله، أحب لك أن يحبك الله، أحب لك أن يحبك رسول الله، أحب لك أن تكون في ركب الصالحين. هتقول لي يا أول مرة شوف واحد بالجماعة دول حنين. لأن أنت أخويا. وزي ما ببص لأخويا الثاني اللي واقع في مشكلة من المشكلات ببص لك. فنظرتي للأخ المرتكب لمعصية يا أخوانا ليست نظرة الشرطي للنص، ولكن نظرتي له نظرة الطبيب للمريض. وصلت؟ خلوا نظرتنا للفعل غير نظرتنا للفاعل. نحن ننكر الشذوذ وسنظل ننكره وسنسميه باسمه الشذوذ الجنسي، وفي نفس الوقت سنرحم هذا الإنسان الذي ابتلي بهذا المرض ما لم يفاخر أو يجاهر أو يسعى لتقنين هذه المحرمات وتلك الكبائر صح ولا لا. فأنا بدعو حضرتك للتوبة، بدعو حضرتك للعلاج. في ناس متخصصة في العلاج، دكتور محمد المهدي أستاذ بجامعة الأزهر، أستاذ أمراض نفسية، الدكتور عمرو أبو خليل رجل فاضل مؤتمن في مجال علاج النفسي وفي نفس الوقت في دينه. وعايز أحذر حضرتك وعايز أحذر كل شاب وكل بنت ابتليت بالسحاق أو ابتليت بالمثلية، عايز أقول اوعوا تروحوا الدكاترة يستغلوكم ويبتزوكم جنسيا، لأنه قد نما إلى علم أن هناك أستاذ دكتور متخصص في علاج الشذوذ الجنسي إلا أنه قسيس أو شماس تابع للكنيسة، وإنه بيستغل عوز الشاب واحتياجه النفسي. لان الشاب المبتلى بالمثلية يا اخوانا بيبقى عنده جنوح عاطف، بيبقى عنده حب، بيبقى عنده ايه، بيبقى محتاج حد يحتضنه، حد يحتويه نفسيا. فهمتوا؟ لو حصل الاحتواء النفسي ده انا ممكن اوجهه في الطريق اللي انا عايزه. فلو انا ملحد، انا الطبيب المعالج ملحد، ممكن اخليك ايه تتشبع بالافكار الالحاديه. لو انا منصر ممكن ابدا يعني أعطيك شبهات ضد الإسلام لغاية لما أجيبك للإيه؟ للتنصير. لو أنا شيعي ممكن أعمل كده، فلو سمحت مش عايزين نستجير بالرمضاء بالنار نكحلها نقوم إيه؟ نعميها. عايزك تروح لطبيب مسلم ثقة يتقي الله سبحانه وتعالى فيك. وهرجع أقول أنت أخونا في الله، أنت أخو لنا في الله، ونحن نحب لك ما نحب لأنفسنا، نحب لك الجنة. في كتاب جميل يعني صراحة أنا كاتب اسمه، عايز أنصح به برضو من ابتلي بهذا المرض، من ابتلي بالمثلية أو وقع في الممارسة الجنسية. كتاب جميل قوي اسمه المثلية الجنسية معاناة لها حل، المثلية الجنسية معاناة لها حل، للكاتب الأخ الفاضل محمد درويش، طبعة الدار العالمية بالأسكندرية. وهناك رسالة صغيرة يقال لها معاناة شاب، معاناة شاب للدكتور فهد العماري، وهو القاضي بالمحكمة الشرعية بجدة. معرفش أنا طولت معلشي، ولكن هذا الموضوع أرجو أن أكون قد أتيت عليه من كل وجه. وعايز كل شاب بيسمعني وعايز كل إخواننا يراجعوا كتاب الكبائر للإمام الذهبي عشان يعرفوا حكم ارتكاب هذا الفعل، فعل قوم لوط. وهناك كتاب رائع أيضا يقال له الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام الهيثمي. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مجتمعات المسلمين من الزنا والربا والمثلية والشذوذ. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العفة، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يثبتنا جميعا على الحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. عفوا إن كنت قد أطلت في هذا اللقاء، ولكن هذا هو الواجب الذي أوجبه الله تعالى على من أوتي شيئا من العلم، أن يتصدى لأي شبهة ولأي فتنة حتى لا تنتشر في البلاد ثم يظهر آثارها وتظهر آثارها السيئة في العباد. ربنا يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا مصر ويحفظ أمتنا وعالمنا السني من كل المخططات الإجرامية للإرهابيين العلمانيين الشذاذ الذين يحاربون الله ورسوله والذين آمنوا. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.